إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة في الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، سؤال عظيم وكبير يوجه إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا يوجه إلى كل فرد من المسلمين. وبمقدار ما في هذا السؤال من بلاهة ووضوح، فهو بحاجة إلى أن يؤخذ بعزم وقوة. والسؤال أيها الإخوة هو باختصار: ما منزلة هذا القرآن في نفوسنا؟ ما منزلة هذا القرآن في نفوسنا وحياتنا إيمانا وتصديقا وعلما وفهما وعملا وتطبيقا وحكما وتشريعا وشفاء ودواء لمختلف الأمراض؟ هل نحن عارفون بمنزلة هذا القرآن التي أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى، وأخبرنا عنها علما وعملا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام من بعده؟ وإذا كنا عارفين في الجملة بمنزلة هذا القرآن، فلماذا صارت أحوالنا هجرا للقرآن كليا أو جزئيا، حتى كاد أن يتحقق فيما شكوى الرسول وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ وهذه الشكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت أول من انطلقت شكوى من المشركين الذين أعرضوا عن القرآن المبين، فأعلمها شكوى إلى ربه تبارك وتعالى. ولكنها أيضا شكوى موجهة إلى أمة الإسلام حين تهجر هذا القرآن العظيم. ولذا فينبغي أن نعلم أن هجر القرآن على أنواع، منها ما كان يصنعه المشركون حين كانوا لا يفقون إلى القرآن ولا يسمعونه، بل إنهم قالوا كما أخبر الله تعالى عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه. فهذا من هجران، بل هو من أعظم الهجران. وتأملوا يا أمة الإسلام كيف حال المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، مع القرآن الكريم في هذه الصفة التي كان عليها المشركون. نعم، كم في أمة الإسلام من لغو ولهو وعبث زوحم فيه كتاب الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل. ومن هجل القرآن أيها الإخوة ترك الإيمان به وتصديقه. فيقرأ الإنسان القرآن أو يسمعه أو تتلى عليه آية من آياته ثم لا يلتفت إلى ما فيها من حقائق وأخبار لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ومن هجر القرآن ترك تلاوته وترك تدبره وتفهمه. فأعرض كثيرا من الناس عن هذا القرآن العظيم فلا يكادون يتلونه إلا قليلا، وإذا تلوه لم يتدبروه ولم يتفهموه. ومن هجر القرآن ترك العمل به وترك امتثال أوامره واجتناب زواجره حتى أصبح هذا القرآن في حياة كثير من الناس لا يمثل إلا كتابا من الكتب التي وضعت في الرفوف. ومن هجر القرآن ترك التحاكم إليه في جميع شؤون الحياة، وهو هجران وعي هجران. ومن الهجران أيضا العدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مبتدعة أو غير ذلك. وهذه أيها الإخوة أنواع من هجران القرآن الكريم. والرسول يشكو ويقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظروا رحمني الله وإياكم في أي موضع نحن من مواقع هجر القرآن الكريم التي أشرنا إلى أطراف منها. ما موقع كل واحد منا أمة الإسلام من هذا الهجران للقرآن الكريم؟ أيها الإخوة في الله، إن من أكبر مسببات الهجران والانحراف عن القرآن الانحراف عن الأهداف الكبرى والأساسية لهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله وحدا يقلا. تأملوا أحوال المسلمين. عند بعض المسلمين نزل القرآن عندهم للأموات وليس للأحياء، فلا يلتفتون إلى القرآن إلا عند المآت، حين يموت ميت لهم، وحينئذ يجتمع القراء في هذا البيت الهاجر للقرآن، أو تصدع فيه أجهزة التسجيل بالقرآن حسب العادة المتبعة، وأحيانا تنتقل القراءة إلى المقابر بعد الدفن. وإن كان الميت ذا شأن كبير، شاركت الإذاعة وغيرها في إيقاف إرسالها لتبث آيات القرآن حزنا حزنا على هذا الميت. هل هذا القرآن نزل حتى لا نعرفه إلا حين يموت الميت؟ إن هذه حال بعض المسلمين هداهم الله. وعند بعض من المسلمين صار القرآن مفتتحا لاحتفالاتهم ومؤتمراتهم وإباعاتهم، ويختتم به أحيانا، وكل ذلك إنما هو للبركة وفقط. وتحول القرآن عند بعض المسلمين إلى تمائم ورقى تعلق على الأجساد وتوضع في البيوت أو السيارات أو المحلات التجارية دفعا للضرر وفقط. أيها الإخوة في الله، هل نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم حفظه الله إلى قيام الساعة من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ليكون هكذا؟ هل نزل ليحتفظ كل واحد منا بنسخة من القرآن أو عدد من النسخ في بيته ثم يلقيه مرقونا لا يعطيه حتى ولا جزءا من وقت يعطيه كل يوم لجريدة يقرأها؟ هل نزل هذا القرآن لنمدحه نظريا ونظهر احترامه ومنزلته بألسنتنا ثم نعرض عنه عمليا في حياتنا ومناهجنا التربوية وأحكامنا وتشريعاتنا وجميع أمورنا؟ أيها الإخوة في الله، إن هذا القرآن في أمة الإسلام له شأن وأي شأن. وكما قلت لكم، إن هذا السؤال بمقدار ما فيه من بداهة ووضوح لكل مسلم، فهو يحمل بين طياته شأنا آخر يحتاج إلى مواقف عملية كبرى في حياة المسلمين جميعا. أيها الإخوة في الله، وما دام حديثنا عن القرآن فدعوني أذكركم ونفسي بأهمية وعظمة هذا القرآن، فاسمعوا إلى بعض ما ذكره الله في كتابه عن كتابه، وتذكروا أن هذه الآيات التي نتلوها عليكم هي كلام الله تعالى لا كلام البشر، هي كلام ربكم تبارك وتعالى تكلم بها ثم أنزلها وحيا يتلى، أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم
ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغها إلى أمته. ليست كلام زعيم، ليست كلام زعيم مهما بلغ وعلى شأنه، ولكنه كلام رب العباد وخالق العباد. ليست كلام بشر من البشر، ولكنه كلام من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كلام ربنا تبارك وتعالى وخالقنا، إليه المرجع وإليه المآب. فاسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى عن القرآن العظيم. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إن هذا القرآن العظيم له شأن في حياتكم، في حياتكم وأموركم كلها. وأي شأن؟ فهل نحن واقفون وقفة تأمل، وقفة صدق وعزيمة مع هذا القرآن العظيم، وخاصة في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي تكالبت فيه عليكم أعداء الإسلام من كل جانب؟ هل تبحثون عن مشرق أو مغرب لتجدوا عنده العزة والنصرة والسلوان من الأحزان؟ إن هذا القرآن بين أيديكم، فاسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى عن كتابه في كتابه. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إعجاز، إعجاز. اجمعوا مؤلفات الأمم وكتبها وملايين المجلدات في رفوف مكتباتها التي تغص في مدنها الكبرى وغيرها، اجمعوها وانظروها، والله إنها لا تساوي آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين. ويقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، يهدي للتي هي أقوم. فأين أمة الإسلام من الطريق التي هي أقوم يهديها إليها ربها تعالى بهذا القرآن؟ ويقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم، هما فريقان، فريق جعل القرآن معتصما شفاء ورحمة لجميع الأمراض، وطائفة أخرى أعرضت عنه فتحولت إلى خسار. ويقول تعالى: واسمعوا لما يقول في هذه الآية: يا أيها الناس، يا أيها الناس. الناس خطاب لجميع الناس. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. موعظة وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وهدى للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. ثم بعد ذلك ليفرح المؤمن بهذا الفضل العظيم، فهو خير مما يجمعون. نعم والله إنه كلام الله، هو خير مما يجمعون. آية من كتاب الله تتعلمها وتحفظها وتعلمها خير من آلاف الملايين. نعم والله إنها خير من آلاف الملايين. وهذا كما قلت لكم كلام ربنا تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى عن القرآن العظيم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه كلام الله، إنه حكم الله، إنها مواعظ الله، إنه تشريع من الله تبارك وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول تعالى: وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل. نعم والله أيها الإخوة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ويقول: قل نزله روح القدس من ربك، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآيات في هذا المعنى إخوتي في الله كثيرة وكثيرة. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن ليكون نورا وحياة. أيها الإخوة في الله هل يهجر قلب أو لسان أو فرد أو أسرة أو مجتمع أو أمة تنتسب إلى هذا الدين، هل يهجر هذا القرآن بعد أن سمع ما ذكر الله تعالى عن القرآن؟ نعم أيها الإخوة، إن هذا لحق مثل ما أنكم تنطقون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أنزل القرآن على عبده ليكون نذيرا للعالمين. وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن والوحي من عند ربه فبلغه تبليغا وثبته الله بهذا القرآن تثبيتا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولكن الله عصمه بهذا القرآن صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى وحفظه وميزه عن الكتب السابقة إنما أنزله ليكون له شأن في أمة الإسلام، ليكون له شأن في أمة الإسلام لما نزل أول ما نزل مفرقا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وليكون له أيضا شأن في أمة الإسلام في أي مكان وفي أي زمان، وهو أيضا له شأن في أمة الإسلام في عصرها الحاضر إن رعت حقيقة القرآن. أيها الإخوة في الله، ما هي الأهداف الأساسية لهذا القرآن؟ ما هي الأهداف الكبرى لهذا القرآن؟ إن هذه إشارات ولمحات، وإلا فإني لا أظن أن أحدا سيحيط بأهداف القرآن إلا أن يقرأ القرآن نفسه ويتدبر القرآن، ولكنها إشارات. بعد أن بينا فيما سبق غلط أولئك الذين قصروا القرآن على تمائم أو مآثم، لنبين فيها أن هذا القرآن نزل لأهداف كبرى يحققها في أمة الإسلام. أولا، إن هذا القرآن هو كتاب هداية وإرشاد لمن أراد السير على الصراط المستقيم، فهو هدى للمتقين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن روح ونور، روح للحياة ونور للطريق، روح للحياة ونور للطريق للفرد وللأمة. قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو يخرج الإنسان والأمة من ظلمات الشرك والكفر والجهالة والعصيان إلى نور الإيمان والعلم والطاعة للملك الديان. ثانيا، وهذا القرآن أيضا كتاب حكم وتشريع يشمل جميع شؤون الحياة، يبدأ من حياة الإنسان في بطن أمه وينتهي بالموت وأحكامه فردا وجماعة. وفيما بين ذلك فهو شامل لأمور العبادة وللأمور الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ثالثا، ثم إن هذا القرآن كتاب عقيدة صافية خالصة، فيها البيان الحق لكل ما وراء العالم من الغيب مما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، أو ما يتعلق بخلقه للسماوات ونشأة الكون، أو لخلقه للإنسان ونشأته، أو ما يتعلق بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر، أو ما يتعلق بما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق، أو ما يتعلق بدلائل الربوبية والألوهية والنبوات وإعجاز هذا القرآن. هو كتاب عقيدة، هو كتاب عقيدة. إذا ما عمرت في قلوب المؤمنين تحولت هذه العقيدة إلى عمل. رابعا، وهو أيضا كتاب عبادة، يتعبد الإنسان بقراءته وتلاوته وحفظه ويتقرب إلى الله تعالى بذلك، فهو نور قلوب العارفين والعابدين، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويتعلمونه ويعلمونه. وخير من تعلم القرآن وعلمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ حرفا منه كان له به عشر حسنات. خامسا، ثم هو حبل الله المتين في مواجهة أعداء الإسلام المتربصين بأمة الإسلام الذين لا يرقبون فيها إلا ولا بها، ولا يدعون وسيلة في حربها إلا سلكوها. فالقرآن يعلم الأمة حقيقة المعركة، يعلم الأمة حقيقة المعركة مع أعدائها ويبينها بوضوح. ثم هو أيضا يبين لها أهداف أعدائها، ثم هو يمدها بوسائل النصر وأسلحة الجهاد، الجهاد باللسان وبالبيان وبالسنان. إن هذا القرآن معتصم هذه الأمة في جميع أحوالها وخصوصا مع أعدائها. وأخيرا وسادسا، فإن هذا القرآن لأنه حق وصدق، ولأنه من عند الله الحكيم العليم، ففيه لفتاة عظمى في مراحل متعددة، علمية أو طبية أو اجتماعية أو نفسية أو تاريخية أو غيرها. أيها الإخوة في الله، هل وعت أمة الإسلام حقيقة هذا الكنز الذي تحتفظ به؟ هل وعت أمة الإسلام حقيقة هذا القرآن العظيم الذي أكرمها الله به؟ هل وعت أمة الإسلام منزلة هذا القرآن في حياتها؟ نعم أيها الإخوة في الله، إنها قضية بدهية ولكنها كبرى في حياة المسلمين. إنها قضية واضحة تعلمونها جميعا، ولكنها أيضا هي قضية تحتاج إلى جهاد ومجاهدة حتى نرتفع فيها إلى الواقع الذي أراده لنا ربنا، وإلى الواقع الذي صدقه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو هذا القرآن ويعلمه ويعمل به ويحكم به. أيها الإخوة في الله، إن خطبتنا في هذا اليوم ما هي إلا مقدمة لوقفات قادمة إن شاء الله تعالى مع هذا القرآن، والله المستعان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الصابرين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر هم نصرا مؤجرا، اللهم انزل السكينه على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم اقيهم وقنا معهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم افضحهم يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم اجعله سائقنا وقائدنا ووالدينا الى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا يا الهنا ممن يقيم حروفه وحدوده ويعمل فيه في جميع الامور، يؤمن بمحكمه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القران العظيم، اللهم اجعل القران العظيم حياه لنا ولاسرنا ولامه الاسلام. اللهم اربطنا بالقران، اللهم اربطنا بالقران، اللهم علق قلوبنا بالقران، اللهم علق قلوبنا بالقران تلاوه وحفظا، تدبرا وتمعنا، عملا وتحكيما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
والان مع ماده هذا الشريط الثاني.
الحمد لله، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعجبون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كيف كان حال السلف مع القرآن؟ وكيف أصبحت حالنا مع القرآن؟ لماذا ضعفت منزلة القرآن في نفوسنا وصارت صلتنا به أقل من صلتنا بالجرائد أو غيرها من وسائل الإعلام؟ ما الذي تغير حتى صرنا إلى هذه الحال؟ هل تغير القرآن؟ هل تغير القرآن الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه إلى أصحابه وبلغوه إلى من بعدهم حتى جاءنا متواترا بأقطع ما يكون التواتر بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء؟ هل تغير القرآن؟ أم تغيرنا نحن
في عيشنا وحياتنا مع القرآن. ما مقياس الأمم في رفعتها وضعفها، في عزها وذلها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال وهو الصادق المصدوق، قال وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذا يشمل الفرد والقوم، ويشمل أيضا الأمة بكاملها. فمن أقبل على القرآن من هؤلاء نال الرفعة والمكانة، ومن أعرض عنه عوقب بالذلة والمهانة. وتلك سنة من سنن الله لا تتخلف ولم تتخلف أبدا. وبهذا الميزان النبوي للقرآن عرف سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مكانة القرآن ومنزلته وأثره، فجعل القرآن عماد حياتهم تلاوة وتعلما وتعليما وعملا. فالصغير ينشأ بتعلم القرآن، والأسرة تربى بالقرآن، والعلم يفتتح بتعلم القرآن وحفظه، ومدارس العلم كلها أساسها وعمادها القرآن. ومساجدهم كانت معمورة بالقرآن، وعباداتهم وصلواتهم ومجالسهم وثمرهم وأسرارهم وتنقلاتهم وجهادهم وفتوحاتهم، كل ذلك إنما كان عماده القرآن. أما أحكامهم وقضاياهم وعلاقاتهم فلا تخرج عن شريعة القرآن. هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. لقد كانت أمة تعيش وتحيا بالقرآن، فكان من أمرها ما كان. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف أناسا من الصحابة، قال إني لأعرف رفقة الأشعريين، بالليل حين يدخلون منازلهم، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. رحمكم الله يا أيها الأشعريون، تدخلون بيوتكم بالنهار ويراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يميز منازلكم، فإذا قمتم بالليل صار لكم بالقرآن دوي، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتكم فيميزها، فيقول البيت الفلاني هو بيت فلان، لأن الصوت الذي أسمعه من القرآن هو صوت فلان وهكذا. كانت أمة بالقرآن، كانت أمة تعيش بالقرآن، فكان من أمرها ما كان. روى ابن المبارك في الزهد ووكيعا أيضا في الزهد بسند صحيح عن أبي الأحوص الجشمي رحمه الله قال: إن كان الرجل اسمعوا ما يقول وهو يصف أنصار المسلمين، إن كان الرجل ليسرق الفصاص طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل بالقرآن. قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. هذه حادثهم وصفتهم مع القرآن صفة عامة لأنصار المسلمين، ولذا كانوا يأمرون ولا يخافون، لأنهم يعمرون بيوتهم وحياتهم بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن المبارك بسند صحيح قال رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، فمن دخل فيه فهو آمن، إنه الأمن التام، الأمن من الفتن، الأمن من التغير، الأمن من مداخل الشيطان، الأمن من قسوة القلوب وأمراض النفوس، الأمن التام على حياة النفس والأمة حين تدخل هذه المأدبة التي هي مأدبة الله تبارك وتعالى. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال وهو يصف أحوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى، قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربكم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم تعالى، رسائل لم يرسلها ملك أو زعيم، وإنما أرسلها ملك الملوك يخاطب بها كل فرد بهذا القرآن ليلا أو نهارا في كل شأن من شؤونه. لكن سلفنا كانوا يحيون ليلهم بالقرآن يتلقون الرسائل علما وتفهما وتدبرا، ثم إذا قاموا من الليل افتتحوا يومهم وحياتهم بتنفيذ تعاليم هذه الرسائل. هكذا القرآن، هكذا القرآن عبادة وذكر وتدبر وتفهم، يعقبه تطبيق وعمل. حامل القرآن أيها الإخوة هو حامل لراية الإسلام في كل ما تحتاجه هذه الراية من عزم وقوة وجد وفتوة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وتدبروا ما قال عن القرآن، قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما للقرآن. فكيف إذا تحولت الأمة بكاملها إلى أمة تسهو وتلهو وتلغو عن القرآن العظيم؟ هل تحمل راية الإسلام؟ هل تحمل راية الإسلام وعزة الإسلام؟ لا والف لا ايها الاخوه المسلمون. اما احوال السلف مع القران تدبرا وخشوعا فامر معروف، وقد ورد في سنن النسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة وهو يتلو آية واحدة من القرآن الكريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة كان الواحد منهم قد يبيت ليلة واحدة كاملة يردد فيها آية من كتاب الله، يتلوها يتأمل معانيها ومدلولاتها في حياته وفي أحوال أمته، فلا يجد في هذه الآية كلما قرأها إلا معاني معاني ومعاني، فلا يسأم من كثرة ترددها، وإنما يزداد علما وفهما كلما كررها وإذا بالصباح ينبتك. نعم أيها الإخوة في الله، كانت أمة تتلو القرآن وتخشى، ولم يكن خشوعها خشوع بلح، لم يكن خشوعها خشوع صراخ كما قد يفعله أهل البدع، وإنما هو خشوع وبكاء تلين معه جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى. وإن كان قد يحدث لبعضهم أحيانا أحوال عجيبة عند سماع القرآن، وهذا ليس بغريب أن يقع لأفراد من هذه الأمة، كما روي عن الإمام التابعي الثقة قاضي البصرة زرارة بن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري الذي روى له الجماعة وكان من العباد، روى بهز بن حكيم قصة وفاته، فذكر أنه أمهم في الفجر في مسجد بني قشير فقرأ القرآن حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خر ميتا. قال فهزا: فكنت في من حمله. والرواية رواها ابن سعد وأبو نعيم وغيرهم رحمهم الله تعالى. نعم، إنها أمة كانت تخشى وتلين قلوبها حينما تقرأ القرآن. نعم أيها الإخوة في الله، كانت أمة تتعامل مع هذا القرآن العظيم وهي تعرف مكانته ومنزلته. لقد كان القرآن عند سلفنا أساس الحياة وأساس المناهج، لا يزاحمه أي علم أو منهج آخر، وكانت العلوم الأخرى كلها تأتي بعده تبعا له. فالذي يدخل الإسلام كان أول ما يتعلم القرآن، والوفود التي كانت تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتعلم وتأخذ معها ما تستطيعه من القرآن. وكان مقياس الرجال ومعرفة أقدارهم تبدأ بمدى معرفتهم وحفظهم للقرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أحد الشباب الصغار عمرو بن سلمة على مشلخة قومه وكبارهم ليقول له بعد أن عرف أنه أحفظهم للقرآن: اذهب فأنت إمامهم. هكذا كانت هكذا كانت منزلة أهل القرآن، يحددها ويعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك خلفاؤه من بعده. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة جعل شوراه من أهل القرآن، وأدخل معهم الشاب عبد الله بن عباس على صغره لتميزه بحفظ القرآن والعلم به. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. نعم أيها الإخوة في الله، مقياس الرجال كان هو بهذا القرآن، وحفظ القرآن كان أول ما يبدأ به في تعليم الصغار. أما علة الشيوخ والمدارس فكانت تبدأ بالقرآن بالنسبة لطلاب العلم، وعيب كبير بل لا يكاد يوجد أن يبدأ طالب علم بفن من الفنون قبل تعلم القرآن وحفظه. أما محظورات الطلاب فتتركز في البداية على القرآن. أما أحوال الأمة فكانت كلها تعيش مع القرآن حكاما ومحكومين، لا يستطيع أحدهم أن يفكر ولو مجرد تفكير في أن يخرج عن حكم القرآن في قضائه وأحكامه وولايته، وإنما هو الخضوع، كل الخضوع للقرآن ولما جاء في القرآن. والخلاصة أيها الإخوة أن التعليم في الأمة الإسلامية كلها كان أساسه وعماده القرآن في علومه وتفسيره وحفظه. هذه حال سلفنا مع القرآن، وقارنوه بأحوال أمة الإسلام في عصرها الحاضر. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي دعانا إلى أن نذكركم، والذكرى إن شاء الله تنفع المؤمنين، هو أن هناك محاولات من أعداء الإسلام لتجسيف منابع هذا الدين عن أمة الإسلام. وتجسيف المنابع إنما يبدأ بالقرآن العظيم. فهل تعرف أمة الإسلام والقرآن قدر هذا القرآن العظيم؟ وهل تدرك ما يخططه لها أعداؤها تجاه دينها وعلى رأسه القرآن؟ نرجو ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة في الله، كيف ضعفت هيبة القرآن في نفوسنا وحياتنا ومعاملاتنا؟ وهل هناك وسيلة أو وسائل يمكن أن تعود بها تلك المنزلة لهذا القرآن العظيم؟ إن الجواب أيها الإخوة في الله نعم، لأن القرآن باق ومحفوظ، لم يتغير ولم يتغير مهما تغيرنا نحن، لم يتغير مهما تغيرنا نحن أو حاول أعداؤنا أن يغيرونا أو يصرفونا عنه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لم يقل وإن تتولوا يأتي بقرآن غير هذا، لا، إن القرآن باق يعمل عمله في هذه الأمة وفي أية أمة على اختلاف الزمان والمكان، ولكن الحقيقة القرآنية تقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة في الله، إنني ذاكر عددا من المسائل والقضايا حول هذا الموضوع: كيف نحيا وتحيا أمة الإسلام بالقرآن؟ كيف نحيا وتحيا أمة الإسلام بالقرآن؟ وإنني مذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، مذكر لنفسي الضعيفة أولا، ومذكر لإخوان الحاضرين، ومذكر لإخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولضيق الوقت فإنني أبدأ بأول مسألة وأكمل إن شاء الله تعالى بقيتها في الأسبوع القادم. فأقول أولا إن من أهم هذه الوسائل لكي نعرف قدر القرآن ونحيا بالقرآن أن نعرف وأن ندرك المنزلة الحقيقية لهذا القرآن، وأنه كلام الله لا يقاس بكلام البشر مهما كان. وينبني على هذا أمر مهم جدا، ألا وهو الثقة بنصوصه ثقة مطلقة، والتصديق الجازم بكل ما جاء به من حقائق وأحكام تتعلق بالفرد أو تتعلق بالأمة في جميع شؤونها العبادية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية والتشريعية وغيرها. فلا مجال عند أمة الإسلام التي تنتسب لهذا الدين، لا مجال لصوت أن يعلو فوق القرآن، ولا لمتعالم أن يتعالم على القرآن فيعمل في نصوصه تحريفا وتعطيلا، أو أن يشكك في حقائق القرآن ومعانيه، أو أن يأخذ منه ما يشتهي ويترك ما خالف هواه، أو أن يجعله عظيم مفرق يؤمن ببعضه ويكفر بالبعض الآخر. إنما هو التسليم الكامل لله تعالى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أصدق من الله تعالى. إن هذا التسليم لا يخاطب به فئة معينة كالحكام مثلا وهم مخاطبون، وإنما يخاطب به كل فرد في خاصة نفسه وحياته وعباداته ومعاملاته وكل شأن من شؤون حياته. ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن هذا القرآن كما وصفه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال عن القرآن: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. انتهى كلام علي رضي الله عنه. ايها الاخوه المسلمون، ان من المؤسف حقا اننا قد نصدق بهذا نظريا لكننا في الحقيقه نكاد نشكك به عمليا، نكاد نشكك فيه عمليا. وهذا من اخطر امراضنا، التباين بين النظريه والتطبيق، التباين بين القول والعمل، التباين بين الدعاوى والحقائق في الواقع. وهناك امر اخر، وهو انه قد يظن ظان انه قد تخلفت بعض الحقائق التي جاءت في القران، مثل وعد الله بنصر المؤمنين او كتابه الذله على اليهود او نحو ذلك. فاذا راى الواقع ربما تضعف ثقته بالقران ويظن انه يحتاج الى ان يحرك او يتاول النصوص القرانيه تاويلا باطلا لتتوافق مع الواقع. وهذا خطا كبير، خطا كبير ان تقلب المساله وان يقلب الناظر المساله بحيث يجعل ما يراه في الواقع هو الاصل وما جاء في القران هو التابع له. ان الواجب ان نوقن يقينا تاما ان ما جاء في القران حق وصدق لا شك فيه ابدا، وان تخلف وعد الله او ما يقرره الله من حقائق تتعلق بالامم او بمخالف شرع الله واحكامه من هذه الامم او بغيرها من الامم، انما هو لتخلف الاسباب التي ذكرها الله تعالى، مثل تخلف المسلمين عن دينهم او عدم قيامهم به على الوجه الاكمل او وقوعهم في الذنوب والمعاصي التي تجعلهم هم يستحقون العقوبات من الله تعالى. وهكذا ايها الاخوه، ان خلاصه هذا الاصل الذي بدانا به يقوم على ان جميع ما جاء بالقران حق وصدق لا شك فيه، وان المسلم وهو يقرا القران ويتدبر معانيه عليه ان يستحضر ذلك في كل ايه وفي كل قصه وفي كل حكم وفي كل امر وفي كل نهي وفي كل توجيه وفي كل مثل وفي كل عبره. حقائق القران كثيره وهي ثابته لا تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال. نعم ايها الاخوه في الله، حقائق القران من اوله الى اخره حقائق ثابته لانها من عند الله تبارك وتعالى، لا تتغير ولن تتغير ابدا. اسمعوا الى قول الله تعالى فيما يقرره من هذه الحقائق، وانا انما اذكر لكم نماذج. يقول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. حقيقه قرانيه في النفس والفرد والامه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ويقول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حقيقه قرانيه لا تتخلف ولم تتخلف ابدا، فان تخلف في واقعنا فالذي تغير هو نحن بايماننا، بضعف ايماننا، بتخلينا عن ديننا وعن عقيدتنا. اما الايه القرانيه فحقيقه ثابته ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول تعالى عن اليهود ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنه. حقيقه قرانيه، مهما راينا اليهود في هذه الايام يفرضون على المسلمين ومن ورائهم النصارى التخلي عن مقدساتهم، مهما راينا وسمعنا ضربت على اليهود الذلة والمسكنة حقيقة قرآنية. لماذا تخلفت؟ إن الذي تخلف هو نحن. فهل نعود إلى القرآن؟ هل نعود إلى الإيمان؟ هل نعود إلى الإسلام؟ حقيقة قرآنية لا تتخلف أبدا. ويقول الله تعالى: إن تنصر الله ينصركم. حقيقة كبرى. فهل نصرنا الله؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حقيقة قرآنية لا تتغير ولم تتغير أبدا. لكن الذي يتغير هو نحن حينما ننصر أهواءنا، حينما ننتصر بأعدائنا. أيها الإخوة في الله، حقيقة أخرى يقول الله تعالى فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أيها الإخوة، إن الأمة لا يتغير وتتغير أحوالها من أمن وأمان ومن رخاء وعبادة للواحد الديان إلا حينما يغير ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم تغير حالهم وواقعهم. حقيقة قرآنية لا تتغير ولم تتغير أبدا. حقيقة أخرى يقول الله تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حقيقة قرآنية لا تتخلف أبدا، مهما صارت عليه أحوالنا وعلاقاتنا مع أعدائنا وضعف ولائنا وبرائنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حقيقة قرآنية كبرى. حقيقة قرآنية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حقيقة قرآنية أن الإيمان متعلق بالخضوع لله ولرسوله في أحكام الحياة كلها، بدءا من العبادات وانتهاء بتفاصيل العادات وما بين ذلك من الأمور الكبار والصغار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حقيقة حق وصدق من كلام ربنا. ومن الحقائق أيضا وهي كثيرة وأقسم بها قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هل هناك شك في هذه الحقيقة القرآنية؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويرد الصدقات. إن الربا من الربا مهما عم وغم في جميع بلاد العالم، فإن الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويرد الصدقات. ولذلك تحولت أحوال العالم إلى أزمات اقتصادية بسبب ماذا؟ بسبب أن الله تعالى كتب على من يعيش اقتصاده على الربا أن الله يمحقه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حقيقة قرآنية ثابتة لا تتغير ولم تتغير أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمامك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو أنزل، بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهماء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله سائقنا ووالدينا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اجعلنا وأمة الإسلام ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارفع أمة الإسلام بالقرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والصرب والمشركين، اللهم دمرهم تدميرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد، اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واحتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.